وإحراق قرب الساحل السوري وارتكاب مجازر مروعة في اللاذقية وقرطوس وحمص.
أهلاً وإلى التفاصيل.
أكد الرئيس الإيراني مسيرة طهران قائمة على خفض التوتر وتعزيز الروح الإقليمية، لكنها لن تتهاون بمواجهة أي تهديد لمصالحها وتقدمها الشعبية. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس جارستورا، شدد مسعود بوزيشكيان على أن إيران لم تسعى مطلقاً لصنع سلاح نووي، لافتا إلى محاولات شجان الاحتلال تشويه صورة أنفاقها النووية عبر الترويج الأكاديمي. وأضاف بوزيشكيان أن إيران كانت حامية للسلام والأمن الإقليمي دائما، معتبرا أي توتر أو صراع يضر المنطقة والعالم. شددت البعثة الإيرانية الأمم المتحدة على عدم عقد أي مفاوضات إذا كان الغرض منها تفكيك برنامج إيران النووي السنوي. وأشارت البعثة الإيرانية إلى إمكانية التفاوض إذا كانت المسألة تتعلق بمعارضة المخاوف من احتمال يكون البرنامج النووي الإيراني ذو طابع عسكري. وكان رئيس مجلس الشؤون الإسلامي محمد بكر قاليباف أكد أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة وستحبط الحظر بقدراتها وعلاقاتها الدولية. وأضاف قاليباف أن سلوك الرئيس الأمريكي يظهر أن تصريحاته حول المفاوضات هدفها الخداع وتقديم تنازلات، مبينا أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد. أكدت حركة حماس على ضرورة الالتزام بعهود اتفاق إطلاق النار والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد فتح المعارك. وأوضحت الحركة أنها وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة القطاع حتى يتم إجراء الانتخابات العامة على كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية. وكان وفد من حماس التقى رئيس المخطط المصري حسن رشاد في القاهرة لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مناطق مختلفة. في سياق متصل يراقب الإعلام الإسرائيلي مفاوضات المرحلة الثانية باهتمام كبير وتحديدا عائلات الأسرى الإسرائيليين. تفاصيل أوفى مع الإعلامي خبر شاهد.
المشتركين أو الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون المسؤولية الكاملة في عرقلة استمرار ما يعطي وقت إطلاق النار المعقد والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأيضا خلال التظاهرات كان هناك تحميل المسؤولية للحكومة، والذين عبروا عن قيام أدائها من خلال إسلام تسديد بنود المرحلة الأولى وأيضا عرقلة مدن العراقيل للمرحلة الثانية لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. وهذا شاهدناه من خلال التظاهرات الكبرى التي انطلقت من تل أبيب وصولا إلى القدس المحتلة ومحاولات هؤلاء لاعتراف الآلاف لاقتحام مقر وزارة الحرب تل أبيب، وأيضا محاولات لاقتحام تمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسمي في القدس المحتلة. أقول أحوال الإسرائيلية وأيضا اليوم إضافة لكافة المصادر العلمية بعد قليل من المفترض أن يكون هناك اجتماع يترأس بنيامين نتنياهو للمجلس الكابينيت المصغر للتباحث حول ما يجر من مباحثات في الدوحة مع اقتراب وصول أيضا المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات إلى الدوحة في الأيام القادمة. أيضا غدا يكون هناك توجه للوفد المفاوض الإسرائيلي իսրայելի եւ
Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղերգանի papa հայտարարել է, որ երկիրը ի վիճակի է չզոհացնել փոխամիջոցները ուստի չի սպասի միացյալներից որևէ նամակի
գրումը։
Իրանի խորհրդարանի մասնակցությունը ելույթի ընթացքում հայտարարել է, Իրանի
գերագույնը
ووصفت وسائل الإعلام العبرية دون الإصابتين بالمتوسطة حسب الزعمية مشيرة إلى اعتبار الموقع الحدث بقوات كبيرة. وبحسب المصادر فقد فتحت السلطات تحقيقا واسعا لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم، خاصة وأن أحد المصابين هو رئيس بلدية وسام، زاعمة أن خلفية الحدث إجرامية. أقر الكيان الإسرائيلي بارتفاع عدد الجرحى والمعوقين في سلطة قواته إلى 78,000 بسبب العدوان على غزة. وذكرت وزارة الحرب الكيان أن معظم الإصابات من جنود الاحتياط دون سن 30، معترفة أن أكثر من 60% منهم يعانون من مشاكل نفسية. في سياق متصل أشارت صحيفة الإذاعات والقنوات العربية إلى قلق هيئة الأركان بسبب النقص الشديد في عديد القوات العاملة بالجيش، مضيفة أن هذا النقص يأتي على سقوط آلاف من قتيل ومصاب خلال العدوان على غزة. استشهد مدنيان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في مدينة غزة بخط جديد لاتفاق إطلاق النار. وأكد الإعلام الفلسطيني أن مسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين بمخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى قصف آليات وحدات القيام قانون في القطاع بشكل مكثف، ما أسفر عن إصابة سيدة في غزة خزاعة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول خمسة سوداء ونحو 40 إصابة للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. لافتة إلى تخطي الحصيلة الكلية للشهداء عدد 43,451 منذ بدء العدوان على عام 2023. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد دفع تعزيزات عسكرية للمدينة ومخيمها وسط استمرار عمل الهدم والتهجير القسري. وبعد إعلان الاحتلال توسيع عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، اقتحمت مدرعاته بلدة برقين جنوب غربي جنين. إلى ذلك تعرض عدد من المواطنين للاختناق في بلدة قصرة جنوب نابلس، كما أصيب شاب بقنبلة طراز في بلدة الرام شمال القدس عندما اقتحمت قوات الاحتلال البلدتين وسط اطلاق الكثيف لقنابل. أشهدت جهات ومؤسسات شعبية وحكومية في صنعاء بالموقف الأخير لقاء حركة أنصار الله الملك الحوثي الذي أمهل كيان الاحتلال 4 أيام لفك الحصار عن غزة. التقرير التالي تضمن تفاصيل الأوفى على المواقف المؤيدة للمهلة منحها السيد الحوثي للاحتلال.
حالات متعددة أصدرتها جهات ومؤسسات يمنية حكومية وشعبية قبلية ترحب بالموقف الذي أعلنه السيد عبد الملك الحوثي المتمثل بإمهال كيان الاحتلال 4 أيام لفك الحصار عن غزة. المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء أعلن الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة وكل الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات السيد الحوثي. قال المجلس في بيان إنه في حال انتهاء 4 أيام التي منحها اليمن للوسطاء لإدخال المساعدات إلى غزة، ومطلط العدو الإسرائيلي تجاه التزاماته وفشل الوسطاء في منع التجويع الذي يراد فرضه على أبناء غزة، فإن القوات اليمنية في كامل جهوزيتها للرد على العدو ومحاصرته بحرا مثلما يحاصر.
اليوم اليمن هو حاضر بقوة إلى هذه
الساحات هذه القوة هذه الوحدة المركزية. لماذا؟ لأنه وجد هذا الوعد ووجد هذا الترابط ووجد هذا الوفاء لقضية الإسلامية القضية المركزية للأمة.
أكد المجلس السياسي مباركته بما أعلنه السيد، وقال إن هذا الموقف ينطلق من الواجب الديني والإنساني والمبدئي، كما أنه ترجمة لما سبق وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية البطلة بقيادة حماس.
أنا أعتقد أن التحركات تشير إلى أن هناك نشاط عسكري، وفي نفس الوقت هم يأخذون التحذيرات بنهضة جدا. هنا قد تتراجع هي التنبؤات مبكرة.
وفي السياق نفسه ثمنت حركات المقاومة في فلسطين الموقف، وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قرار أنصار الله يأتي امتدادا لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في غزة. طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة. دعت حماس الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عن إخوانهم في قطاع غزة.
اعتبر المفاوض الأممي المعني بالحق في السكن راجا غوفال مفقد أسرام لتهجير سكان غزة مجرد حياة. وأكد راجا غوفال أن هذه الخطة رفضتها جميع الدول الساعية باحترام الأنظمة الدولية، مضيفا أنها تكون واحدة من أكثر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة في حال تنفيذها. وشدد المفوض الأممي على أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بخطة إعادة أعمار غزة دون تهجير سكانها. وتحدث الجنة العربية الأخيرة أقدمت جماعات المسلحة في سوريا على اقتحام وأحرق عدة قرى في مدينة طرطوس ومنطقة الساحل. وأكدت مصادر سورية أن خسائر العمشات والحمزات المسلحة متهمة بارتكاب قتل ممنهج في الساحل، مضيفة أن المجازر وقعت في القرى الواقعة عند مركز الواجهية لكنها توسعت لاحقا إلى منطقتي بانياس والقرداحة. إلى ذلك قال المرصد السوري لحق الإنسان أن عدد ضحايا المجازر بحق أهالي الساحل تجاوز 1000 قتيل، داعيا إلى تعافي الجثامين عند أطراف الطرقات والشوارع. كما وأشار المرصد إلى توجه سكان القرى للجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقتل. هذا وقد شهدت أرياف محافظات اللاذقية وضاقوس وحماه وحمص أكثر معيشة مجازر مروعة بحق سكانها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
العمليات الانتقامية والإعدامات الميدانية مستمرة في مناطق الساحل السوري، حيث ارتفع عدد الضحايا لأكثر من 1000 شخص، من بينهم 745 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أكد ارتكاب أكثر من 10 مجازر في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، مما يعكس تصاعد العنف واتساع رقعة النزاع إلى مناطق جديدة. ووفقا للمصادر فإن حوالي 385 شخصا تم إعدامهم ميدانيا رميا بالرصاص على يد قوات وزارة الدفاع والأمن الداخلي السوري. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها لملاحقة عناصر النظام السابق في المناطق الجبلية والأرياف الساحلية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في تلك المناطق.
بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة حلول الانشطاط النظام البائد.
المرصد السوري أشار إلى أن العمليات الانتقامية مستمرة، مؤكدا أن 830 مدنيا من الطائفة العلوية قتلوا، بينما تم تهجير عشرات الآلاف منهم مع إحراق منازلهم، ما دفع المنظمات الحقوقية للمطالبة بمحاكمة الجنات بتهمة ارتكاب جرائم تظهير عرقي وإبادة جماعية. في السياق ذاته تعرضت مناطق في ريف بانياس لقصف مكثف بالطائرات المسيرة والمدفعية، مما أدى إلى موجة من الذعر بين المدنيين. واستهدفت الهجمات المناطق الجبلية بشكل مباشر، في حين تعرضت قرى في ريفي اللاذقية وطرطوس لقصف مكثف بالدبابات والطائرات المسيرة، مما دفع الأهالي لإطلاق نداءات استغاثة. ولليوم الثاني على التوالي انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق. وأكد المرصد أنه نتيجة لانقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني، توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
دعت قطر إلى إخضاع جميع منشآت الكيان الإسرائيلي النووية إلى نظام مضمنات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سفير قطر الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية جاسم يعقوب الحمادي طالب بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معتبرا ذلك جزءا من تعهدات المجتمع الدولي بموجب قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية. وأكد الحمادي أن جميع دول المنطقة العربية التي أصبحت أطرافا في حظر انتشار هذا النوع من الأسلحة باستثناء الكيان الإسرائيلي. شهدت مدينة بحر شمال العاصمة السودانية خرطوم استقرارا أمنيا عقب سيطرة الجيش السوداني على معظم مناطق المدينة، وشهدت أشهر الأسواق والمرافق الصحية تدميرا كاملا على يد قوات الدعم السريع. المزيد تابعوا في
هذا. على طول الطريق الذي يبدو من جسر الحلفية متجها إلى مدينة بحر، تجد مباني شهيدة على معارك عنيفة دارت في هذه المدينة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فحجم الضرر الذي وقع على الأهالي والمباني كبير جدا. مستشفى الضرر السجين وهو من أكبر المستشفيات في مدينة بحر تم تدميره كانت المستشفى يقدم جميع الخدمات الطبية للمواطنين سكان بحري. الآن أصبح الأفران بعد عزيزي وطول تمول السوق المركزي ببحري. كان هذا السوق ينفذ جميع الأسواق بالمدينة بالخضر والفاكهة وجميع المواد الغذائية. أيضا لم يستغل القوات الدعم السريع التي نشرت قناصاتها في هذا المجمع السكني الذي يقرب السوق المركزي، وتبدو أثار الخراب جلية، فمعظم المحال التجارية دمرت. احترق السوق بكامله. يحاول بعض التجار العودة مجددا لعمله في السوق بعد السيطرة الأمنية للجيش السوداني على المدينة. يقدم مدينة الخرطوم بحري وقبالة شارع المعونة أشهر الشوارع في هذه المدينة، يقع سوق سعد قشرة. تطور هذا السوق من شعب صغير إلى سوق حديث تباع فيه جميع البضائع المستوردة والمحلية. أيضا طلبت يد التقليل من قبل قوات الدعم السريع. حتى الأحياء القريبة من هذا السوق ضاقت أشد أنواع المعاناة، قتل وتدمير وتجميع للأهالي الذين أصبحوا يوعون جثامين موتاهم بالقرب من ملازمهم.
عندنا وحيات حصلة طابقين وضعفهم
قصص كثيرة تروى على جانبي هذا الشارع الرئيس في مدينة بحر الذي شهد جرائم وانتهاكات من قبل الدعم السريع.
بهذا نصل معكم لقطاع الإخوان النساء. شكرا لكم المتابعة
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ إنهاء حرب أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ العد العكسي، تهدئة أم تصعيد؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. على جبهة لبنان وفي جنوبه بالتحديد، عدوان صهيوني متواصل وغارات وارتقاء شهداء، ولا من يرتقي بالموقف الوطني إلى حد لجم هذا العدو بأي طريقة أراد. خلف الدولة أعلنت المقاومة وأهلها الوقوف على أن الموقف الصهيوني المتمادي والخطير لم يغير شيئا من الأداء الرسمي، إنها ذروة الفشل للجنة الخماسية والحلول الدبلوماسية الكاذبة، في حين أن المنطقة السيادية كما شرعت الأمم المتحدة يمنحان اللبنانيين حق الدفاع عن النفس. في الحقيقة الغزاوية المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف إطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأمريكي ويعملان على هدمه، فيما يد الفلسطينيين بالمقابل على الزناد وهم مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات. أما الشعب اليمني الحامل هم إخوته الفلسطينيين وقضيتهم، قد أمهل عبر قائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي العدو الصهيوني وسيده الأمريكي 4 أيام لرفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات، وإلا عودت القوات اليمنية فرض الحصار البحري على الاحتلال. وفيما لوح اليمنيون بإعادة تفعيل الإسناد، يواصل الصهاينة التهديدات ضد غزة للضغط على حركة حماس من أجل دفعها للقبول بشروط الاحتلال حول مفاوضات إطلاق وقف إطلاق النار، في حين حذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تستمر حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الصادق لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة، وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وآلاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجهيز الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم؟ وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخطة التي أحدثتها إطالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التضحيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية التامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه. وهذا يقف الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب، لأنه وقعت الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جداً الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر. وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل. أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة بالسابع من أكتوبر يجب أن يستقيل.
خاصية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك روني بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
شكرا للزميل علي بردة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ولكم كل التحايا ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة تهديدات يطلقها ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي ماذا في واقع القطاع؟ وهل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ينكر أحد أن هناك تناغم، بل أكثر من تناغم. هناك خطة مدروسة بين الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي. يعني لا يستطيع أي أحد أن يقول بأن هناك خلاف أو حتى هناك اختلاف في وجهات النظر على الإطلاق. هذا غير موجود بالمطلق. أما ما قد أشيع بأن هناك تواصل من الإدارة الأمريكية مع حركة حماس، وهذا ما أغاض الإسرائيليين، هذه كلها تناغم. هذا هو التناغم وهذا هو عبء الأدوار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تتواصل مع أي طرف خارجي لا سيما من أعدائها، هي تكون بمنع عن العدو الصهيوني لا سيما في هذه المنطقة. يعني من وضع أولويات العدو الصهيوني بالنسبة للإدارة الأمريكية لا يمكن أن يتجاوزها في جوار حركة حماس أو ما غير حركة حماس، وأيضا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني ما قيل بأن ترامب سيحاول أو يحاول إرسال رسالة إلى القادة الإيرانيين أعلن عنها بصراحة سماحة السيد القائد بأنها مرفوضة بالمطلق. كل هذا مرفوض بالنسبة لترامب لأنه لا يقيم وزنا لكل الآخرين. بالنسبة قطاع غزة، يوم السادس أو السابع هناك حصار مطلق، لذلك أعلن السيد عبد الملك الحوثي بأن هناك مهلة 4 أيام فقط لإعادة فتح المعابد الغذائية. يعني نحن نعود أدراجنا إلى بدايات الحرب، إلى الحصار الإسرائيلي. الحصار الإسرائيلي هو استمرار للحرب ولكن بالآلة الإنسانية. يعني يقتل الإنسان، يقتل الأطفال، يقتل النساء. الآن ليس بالآلة العسكرية. هذا ما يؤثر عليه. يعني المزيد من وقلب الصهاينة والمزيد من الاستنزاف الحضورات الصهيونية والمزيد من التعلق بالشعب الصهيوني في الداخل الفلسطيني المحتل. لذلك هو يعتمد هذا الأسلوب يوفر على نفسه الكثير من العناء والكثير من الخسائر. يعني غزة اليوم حصر الشعب يجوع، كل ما تم الاتفاق عليه لم يتفق عدو الصهيوني باستثناء مسألة إطلاق بعض الرهائن الفلسطينيين والمختطفين الفلسطينيين مقابل الأسرى الصهاينة.
طيب يعني في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار وتعلو فيه نبرة التهديد الأمريكية، هناك مفاوضات يجريها الوسطاء، حديث عن مفاوضات بين حماس والجانب الأمريكي، ما أبعاد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة في الوقت الذي يتوعد فيه ترامب الحركة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير؟ كيف تنظرون إلى ذلك، خاصة أن الأمر يبدو أنه تم يعني بدون حتى علم الجانب الإسرائيلي؟
لكم واضحين، يعني مسألة المفاوضات الأمريكية هذه قاعدة أساسية كل المفاوضات سواء مع حركة حماس أو مع كل الآخرين حتى مع روسيا، الأمريكي يخوض من أجل مصلحته الخاصة، لا يقدم تنازلات، لا يقدم لا يعطي أحد أي حق، أو حتى إذا ما كان هناك في مسألة ما هناك يشعر هذا الأمريكي بأنه قد أعطى أكثر مما يجب ينقص بالاتفاق. هذه قاعدة أساسية لتقتل الإدارة الأمريكية على اختلاف توجهاتها وعلى اختلاف الشخصيات التي تحكم البيت الأبيض. هذا هذه المصلحة. ثانيا، عندما يتقدم ترامب في مفاوضات مع حركة حماس، العدو الإسرائيلي فهذا، هل تكون هذه المفاوضات هي لصالح حماس أو لصالح حتى الإدارة الأمريكية؟ يعني هاتين المصلحتين ينظر إليهما العدو الأمريكي بشكل جدي بغض النظر عن الاستفادة. يعني نحن نسمع كل القادة الصهاينة، كل القادة الإسرائيليين حتى القادة الأمريكيين هم الذين يتبنون المصلحة الصهيونية الأول بدون تقصير. لذلك قد يأخذ ترامب هذا المجال ليقال في الوسط الإعلامي، قال في الوسط الأمريكي في كل الأوساط الأخرى هناك تباين، هناك دخول أمريكي على خط الوساطة من أجل الاتفاق، من أجل تنفيذ وإطلاق الأسرى الأمريكيين وما إلى هنالك، على نفس القواعد التي يعمل عليها في أستراليا. يعني هو عندما دخل أوكرانيا بداية الإدارة الأمريكية هي التي شنت الحرب على روسيا، هي التي دعمت، هي التي مولت. الآن جاء ترامب يوقف هذه الحرب بناء لمصلحته الخاصة ومحبة الشعب الأوكراني. يعني اليوم هو يدمر الشعب الأوكراني بس ذلك على مسألة المفاوضات مع حماس. مع حماس أنا متأكد بأنه لن يعطي حماس أي مسألة تطالب بها، يمكن أن يغض الطرف بعض النقاط، وهذلك بالطبع سيقوم بالتوافق مع الإسرائيلي. علنا هم يقولون بأنهم ليسوا مع الإسرائيلي أو أن الإسرائيلي لا علم له بها، ولكن في المضمون وفي الخفايا الإسرائيلي موجود بشياطينه الأمريكان في هذه المفاوضات. يعني ليس داعي أن يكون نتنياهو بشكل مباشر موجود في المفاوضات، لأن من هو أعلى من نتنياهو ومن هو يدير نتنياهو الذي يفقد أو هو الذي يعرض بعض النقاط على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
طيب يعني من غزة إلى جنوب لبنان، الملاحظ أن العدو يعني صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، ويبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه الدبلوماسية واللجنة الحماسية. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟ أولا
العدو الإسرائيلي يعمل هذا طبيعة العدو الإسرائيلي. نحن ماذا تفاجأ بأنه يرفض الاتفاق أو أنه يراور أو أنه يخرج كل المواقف الثورية، بل نحن نقول أن هذا سيكون له رد طبيعي، ولكن ستكون الأيام القادمة تحت هذه التطورات. ثانيا بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني، إذا ما جاء أي أحد الآن إلى لبنان تمرر القوانين الأمريكية وليس القوانين الدولية، القوانين الإسرائيلية وليس الاتفاقات الدولية، هي التي تعطي الذرائع لهذا العدو في الوقت الذي يجب عليها، حينما تقول بأنها هي المخولة الوحيدة بالدفاع عن لبنان وبأنها المخولة الوحيدة بالإمساك بقرار الحرب أو الصمت. نحن نقول لها أين أنت من هذه القرارات؟ هذه كلها قرارات جوفاء. يعني حتى اليوم نحن نسمع فقط بالتعابير الإنشائية، يعني حتى في بعض الأوقات أنا أعتقد بأنه يوضح هؤلاء الموظفون الكبار، يعني مش الكبار، يعني الرؤساء الموظفون لدى السفارات الذين يتولون الرئاسات في لبنان، يوضحون من السفارة إذا ما أطلقوا تصريحا حتى بالتصريح أنا أعتقد أن موظفهم السفيرة في لبنان، لذلك هم لا يجوزون. يعني على مدى كل هذه الخروقات ما يزيد على 2000 خارق حتى اليوم لم نجد موقفا جديا، لم نجد.
طيب ما التوقعات إذن؟ نعم دكتور حسن، ما التوقعات إذن حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة تحصر الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار، ما التوقعات؟
بالنسبة للمقاومة في لبنان عندما تحصر هذا الموضوع بيد الدولة لكي لا يقال بأن المقاومة خرقت، يعني على مدار 5 أشهر تقريبا، إذا ما يعني 4 أشهر تقريبا المقاومة لم تخرج. المقاومة اليوم هي في حالة إعادة البناء، المقاومة اليوم هي تعمل بشكل جدي على لملمة الوضع الاجتماعي للناس، لذلك وهي في الوقت نفسه لم تترك النظر أو لم تترك الإعداد لما يعده العدو الصهيوني على الإطلاق. ولكن نحن اليوم في هذه المرحلة عندما تقوم الدولة قيامتها وتقول يعني كيف نتلقي مسؤولين في الدولة اللبنانية يردون أمساك نظام المبادرة، يقول لهم حزب الله تفضلوا أنتم، يعني نحن ندينهم بألسنتهم، هم يقولون ذلك، نحن نقول لهم تفضلوا، هذا الجنوب أمامكم وهذا العدو الذي يستبيح السيادة وليس فقط أرض الجنوب. يعني عندما صعدت حلقت الطائرات الحربية يوم التشييع مرة فوق قصر العبدة ومرة فوق القصر الحكومي، أين هي هذه السيادة؟ هذه السيادة العرجاء هي ليست سيادة، هي فقط من أجل تنفيذ الأوامر الأمريكية نتيجة توظيف هذين الشخصين في مراكز الرئاسة. المقاومة هي تستعد، هي تعد، هي لن تسقط، وبطبيعة الحال ليس فقط المقاومة. اليوم عندما نتحدث عن المقاومة العسكرية الإسرائيلية لا نحن بس عفوا بس لحظة بس هذه الفكرة لا نحصر هذا الرد بتنظيم حزب الله المقاومة الإسلامية لا بل أصبح كل الشعب الجنوبي يعني عندما تحشر أي إنسان للتراهي سيندفع بقوة أكثر عندما يحشر الشعب الجنوبي وتنتهك أرضه وسيادته سيدافع هذا الشعب ولو باليد الأعلى ولو يد بالسكين كما كنا سابقا ونحن اليوم نملك السلاح بطبيعة الحال هذا الشعب لن يترك أرضه لن يترك العدو يستبيح سماءه ولكن لكل لحظة مشاعرها لكل لحظة قراراتها سيأتي اليوم وستأتي اللحظة التي نرى فيها الشعب الجنوبي ومقاومة حزب الله يردان على العدو الصهيوني لأننا نحن نعتقدون ومتيقنون بأن هذه الدولة ليست الدولة التي ستدافع عن الجنوب.
أحسنتم شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.
لكم
أوقاتكم بكل خير. شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان العدل العكسي تهدئة أم تصعيد وحديثه في لقائنا هذا عن وجهة الأحداث بغزة إنهاء حرب أم تصعيد وأيضا ما في جعبة المقاومة معادلتها لمواجهة الحصار والعدل العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسلام. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة لوجه المساعدات الإنسانية والبضائع إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية لا سيما الطعام والشراب إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر والتياتر بشكل كبير رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها ويجب أن يتم فتح مكب سوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
إلا أن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك نحن نطالب بفتح هذه المعابر لإنزال جميع المساعدات أيا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم أن يقفوا بفتح هذه المعابر للمساعدات. ونطالب أهلنا وإخواننا في مصر بفتح المعبر لمصر المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
وفي ردود الفعل على إغلاق الاحتلال معابر القطاع أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إعطاء مهلة للكيان 4 أيام لفتح معابر القطاع ملوحا بإعادة الممرات المائية واستهداف السفن العابرة للكيان. ومن غزة إلى الضفة الغربية وثمانون ألفا يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على الوصول إليه، وذلك بموازاة مواصلة تصعيدها في مخيمات شمال الضفة والعديد من المناطق. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
يحول الاحتلال المسجد الأقصى المبارك ومعه المدينة المقدسة في شهر رمضان المبارك، وسط إصرار المقدسين على أداء الصلوات وسيما التراويح والفجر بداخله، مقابل صوت عالمي وعربي مريب لانتهاك الاحتلال مقدسات المسلمين.
كل العام الثاني على التوالي يمنع أبناء الضفة من وصول إلى الأقصى، وأيضا يعرقل الحافلات الآتية من الداخل إلى المسجد الأقصى، ويعرقل أبناء المدينة، ويحرر مخالفات للمتسيكلات والمطارات وأيضا للسيارات حتى لا يصل المقدسين إلى المسجد الأقصى. الهدف هو حنق الوجود الفلسطيني في الأقصى، تغيير الستاتيكو والواقع وإرضاء اليمين المتطرف من خلال قمع المقدسين في المسجد الأقصى المبارك، ولكن هذا لن يمر لأن أبناء المدينة متمسكين بوجود في المسجد الأقصى.
المخططات الصهيونية أحيانا المسجد الأقصى المبارك لا تنفصل عن مخططاته إزاء تدمير مخيمات شمال الضفة وجعلها غير قابلة للسكن. على مواصفة وكالة تسجيل اللاجئين الأونروا على مخيمات جنين وتلكرم ونوخي، وهذا مشهد من شارع الشهداء في تلكرم يبين حجم الدمار الهائل في البنية التحتية والمباني الذي كلفه العدو على مدى أكثر من 40 يوما من عدوانه المتواصل على المخيم الذي حوله إلى سكنة عسكرية كحال جنين ونوخي. كل ذلك وسط إصرار قوات الاحتلال على منع الأهالي من العودة إلى منازلهم وإطلاق النار عليهم ومطاردتهم واحتجازهم عدد منهم وإجبارهم على مغادرات المخيم، كما يعمل جنود الاحتلال في مخيم تلكرم على نصب كاميرات مراقبة فوق أسطح المنازل داخل المخيم. بالمناسبة تواصل قوات الاحتلال تصعيدها إزاء مختلف مناطق الضفة المحتلة، وقد اقتحمت البيرون ومنطقة جنوبي نابلس وكذلك بلدة بيت أمر في مدينة خليل وبلدة بيت لاهون شرقي رام الله وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
إلى جنوب لبنان الذي يشهد جنوبه خروقات من جانب الاحتلال وسط تنديد من الجانب الرسمي ودعوة للجنة الخماسية لمتابعة الخروقات دون أن تحرك ساكنا دون أن تحرك الأخيرة ساكنا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة شاهين.
لا يبدو أن أحدا من المعنيين في الداخل والخارج. هدت مغارات العدو الصهيوني على أكثر من منطقة الجنوب والتقاء الشهداء، كما دخول بوتوطين الصهاينة إلى موقع العباد الحدودي. باب خرق العدو لاتفاق وقت إطلاق النار أمرا اعتياديا دون رد فعل على
قدره.
هذه اللجنة التي وضعت لمراقبة وقت الإطلاق النار أنا أراها لا تقوم بدورها لبلدية مكانة لتأييدك خبرات كثيرة. انظر إلى رحمان الأسلحة التي تجمع من قبل الجيش اللبناني، المطلوب منه تلفها وليس أن تبقى بعض المحاجم الجيش اللبناني لتكون بتحرق الجيش اللبناني. هذا يدل أن لا نية أصلاً لتكفيح الجيش اللبناني بالأسلحة تستطيع أن تكون رابعة إسرائيل. فهذا الأمر الواقع يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وخاصة دولتين رعايتين لهذا الاتفاق أمريكا وفرنسا. نرى هاتين الدولتين متماهية جدا لدى متآمرة على لبنان ومتماهية مع إسرائيل بطلباتها.
يقول البيان الرسمي أنه يقوم بجهد دبلوماسي لوقف الخروق الصهيونية ودفع العدو للانسحاب من حيث احتلت الجنوب. يقول الواقع الجهد لا يزال كلاما غير مسموع على الأرض لا نتائج.
وفي ظل هذا العجز الحاصل من قبل المجتمع الدولي والخطة السياسية في ردع إسرائيل عن القيام بهذه العربدة، أصبح هناك أحقية ومشروعية لهذه المقاومة وتواضية في خيارها أن لا شيء يردع إسرائيل سوى المقاومة
وحدها. المقاومة إذن تردع العدو يشهد التاريخ، لكن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية المجربة سابقا لتجرب مجددا إلى حين.
هناك 6-0
Դա հանդիպենք հաջորդ կիրակի։
في لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لمن قدم من العطاء أجمل رفعت التحية وعلى النداء بأن قسما تنصر الدماء ونتابع الطريق على موعد جديد مع عراق الشهادة. كانت منطقة جبل عامل الثاني في بلدة أرنون بيع عبد الله وجمهور المقاومة الشهيدين السعيدين محمد عفيف علي ومصطفى محمد خروف مراسم تكريمية قسم وعهد بالمضي على نهج المقاومة. فالصلاة انطلق بعدها الموكب ليجوب شوارع أرنون على وقع الهتافات الحسينية المقاومة. وعند جبانة البلدة وري الشهيدان كثرة إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والشهاد. وفي بلدة حاروف نثر الورد وعلت الزغاريد في استقبال الشهيد المجاهد محمد عبد الكريم عطوي أحد أبطال مواجهات كفركلة. وبعد المراسم التكريمية وأداء القسم بالمضي على نهج الشهداء أما الشيخ محمد أيوب الصلاة على الجثمان الطاهر الذي حمل على أكف رفاق الدرب وجاب شوارع البلدة مظللا برايات المقاومة وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.
وفي كيان الاحتلال تحقيق للقناة 11 العبرية ينقل شهادة ضابط صهيوني حول ضراوة المواجهة مع مجاهدي حزب الله في كميني بلدة عيترون جنوب لبنان. التفاصيل مع الزميل غسان عبد الله.
دركت المعارك القاسية التي خاضها الجنود الصهاينة مع المقاومين في لبنان ندوبا عميقة في نفوس الجنود والقادة الصهاينة الميدانيين. الإعلام الصهيوني عرض تقريرا عن المعركة القاسية التي خاضها جنود الاحتلال في قرية عيترون الجنوبية مع مجموعة من المقاومين في أحد المنازل في 26 من أكتوبر الماضي، وأدت إلى مقتل 5 من الجنود وإصابة عدد آخر بجروح في اشتباك عنيف كان وجها لوجه مع مقاومي حزب الله وكان فيه الكثير من الرعب بحسب ما روى أحد الضباط المصابين في المعركة.
أنا لا أزال حيا خلافا لرفاقي، لكن الحدث يعيش معي طوال الوقت. كنا نرتعد من الخوف عند الدخول إلى لبنان، فأنت ذاهب إلى الموت. عندما دخل الرفاق إلى أحد المباني لاحظوا أمرا عند الباب، كان هناك صواريخ مضادة للدروع وألغام وعتاد عسكري ثقيل، فأجروا اتصالا فوريا لتقييم الوضع. وبعد ثوان من وصول القوة فتحت عليهم نار الجحيم من داخل المبنى، وأنا أتذكر أنه كان لدي كاميرا على الخوذة، قمت بتشغيلها وبدأنا خوض المعركة. أحد الجنود كان عند الباب يحاول الدخول إلى المبنى لكنه لم يخطو سوى خطوة أو خطوتين وقد تلقى رشقة نارية فسقط أرضا. ووصل جندي آخر إلى الباب فألقيت نحوه قنبلة ما أدى إلى إصابته. الضابط الصهيوني المصاب في عيترون واصل الرواية وكيف فقد أحد جنوده ولم يستطع سحب جثته. عندما وقفت في مدخل المبنى رأيت قنبلة يدوية سقطت بين قدمي، وخلال لحظة استدرت وما إن خطوت خطوتين حتى انفجرت وسقطت جريحا. هناك جنديان كنت قائدهما سقطا في هذه المعركة إضافة إلى 3 جنود من قوة أصيبوا، وأنا قلت لكل واحد منهم أين يذهب، وبعضهم قتل بسبب القرارات التي اتخذتها. الضابط الصهيوني الشاهد على معركة الجحيم عيترون تحدث عما تركه الاشتباك من صدمة عليه وعلى جنوده الذين انضموا إلى لائحة الجنود الذين يعانون من صدمات نفسية نتيجة مشاركتهم في المعارك. أحيانا أبحث عن الضجيج لأن الهدوء يجعلك تفكر، هذا الأمر يجب التجاوز، لكن أعيش لديك القوة. منذ الإصابة لما تمكن من النوم بشكل كافي، فإما أن يوقظك الألم عندها تقضي الأفكار على نومك أو أن الأفكار توقظك وعندها يقضي الألم عليك، وأنا طوال الوقت بين هذين الأمرين. هناك الكثير من الجنود الذين يصيبوا معنا وتعرضوا لأزمات نفسية. الضابط الصهيوني ختم المشهد بالقول: إن على المجتمع الإسرائيلي أن يعلم أن الجنود المصابين الذين يبدون أنهم طبيعيين ولا يجلسون على مصاعد متحركة تكون حالتهم نفسية محطمة بالكامل.
بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وأسبوع على الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لعودة مستوطني الشمال إلى مستوطناتهم ومنحهم تحفيزات مالية سخية مشروطة بالعودة السريعة، لا تزال هذه العودة تحصل ببطء شديد نتيجة المخاوف الكبيرة التي يعيشها المستوطنون مع إمكانية تدهور الأمور مجددا، بالإضافة إلى حجم الدمار في هذه المستوطنات. العدو الصهيوني يتوسع في غزة ولبنان وسوريا ويعاني داخليا ولم يتعلم من دروس التاريخ، وفقا لصحيفة هآرتس العبرية. هدى مكي والتقرير التالي.
العدو الصهيوني يتوسع في غزة ولبنان وسوريا ويتعفن داخليا. ففي مقال الذي نشرته هآرتس الصهيونية، شبه الكاتب سيدي بارئيل إسرائيل بسلسلة متاجر تتهاوى بسبب الفساد الداخلي، في حين تواصل التوسع وفتح المزيد من الفروع. ووفقا لبارئيل، يعكس التشبيه المعضلة التي تعيشها إسرائيل في ظل أزمة داخلية متفاقمة، في وقت تواصل الحكومة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية وتكثيف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، كما لو أن الأوضاع مستقرة ولا تواجه الدولة تحديا وجوديا من الداخل. محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في هآرتس قال إن الحكومة الإسرائيلية تبني سياسات تصعيدية وتوسع من عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسوريا دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، وسط حال من الإنكار السياسي والإداري، حيث يركز نتنياهو على تصدير الأزمات بدل معالجتها. ويختتم بارئيل مقاله بالتأكيد أن الإمبراطوريات الأكبر والأكثر قوة من كيانه قد تعلمت الدرس التاريخي المريض، وهو أن الوجود العسكري في المناطق المحتلة لا يشكل ضمانة للأمن، بل إن الحفاظ على الدولة الأم وقوتها واستقرارها هو الشرط الضروري لاستمرار وجودها وفق تعبيره. ومع ذلك يؤكد بارئيل أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إثبات خطأ هذا المنطق، في حين يدفع المستوطنون التكلفة الهائلة لهذه التجربة.
عودة إلى غزة، فمنذ بداية شهر رمضان المبارك لجأ أهالي غزة إلى إقامة مصليات بجوار عشرات المساجد المدمرة أو استصلاح أجزاء منها ليتمكنوا من إقامة شعائرهم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
المشهد هو صورة مصغرة عما حل بمساجد قطاع غزة بعد حرب دينية شعواء، ومع دخول شهر الطاعة والعبادة لجأ الناس هنا إلى إقامة المصليات أو إعادة إعمار بعض المساجد.
أشهد أن لا إله إلا الله.
هم دمروا، مش بس دمروا الحجر ودمروا الشجر ودمروا الإنسان، كله دمروا، ما ضلش حاجة. احنا متعلقين لحتى الان رغم هذه الاماكن المساجد الا انه احنا بنيجي بنصلي فيها. احنا نحمد الله انه ربنا اكرمنا انه في اماكن برضو كمان بنصلي فيها يا جماعه، مهما كانت الظروف. احنا كانت بالقصف واحنا نكون موجودين نصلي صلاه الجماعه، بالقصف علينا واحنا خايفين على حالنا بالموت، لكن كنا نصلي جماعه ونكسب صلاه الجماعه، واحنا الحمد لله رب العالمين. انا ملاحظ انه في صار اكثر من مصلى في اكثر من مكان في يعني هذه خطوه طبعا جيده جدا، لانه ما فيش مساجد.
عدد المساجد التي تم تدميرها في قطاع غزه 1109 مسجد، من مقدار المساجد الكليه 1144 مسجد تدميرا كليا. الان هناك جهود كبيره من المؤسسات والمبادرين في انشاء بعض المصليات بجانب المساجد التي دمرت، فهنا نحن في مسجد الشهداء بجانب مسجد السوسي مصلى من هذه المصليات، ولكن هناك جهود كبيرة تبذل لإقامة هذه المصليات لعدم توفر مواد البناء ولعدم السماح للاحتلال الصهيوني بدخول مواد البناء لبناء وإعادة بناء المساجد.
وهناك تدمير كلي كثير جدا من المساجد، هم لا يريدون لكلمة الحق أن تتفق ولا لصوت الأذان أن يعلو، لكننا بإذن الله عز وجل سنبقى صامدون على هذه الأرض، وسنعمر ما هدمه الاحتلال، وسنبني ما دمره الاحتلال، وسنبقى بإذن الله عز وجل صامدين.
استطاع الاحتلال الإسرائيلي تدمير مئات المساجد في غزة، لكنه لم يستطع تدمير العقيدة في نفوس أهلها، فأصروا على تأدية شعائرهم الدينية في رمضان رغم دمار الاحتلال.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطيني. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم المحاضرات الإسلامية لهذا اليوم للقاء فضيلة الشيخ قاسم آل سيف. موضوع المحاضرة: في ذكرى أبي طالب وخديجة عليهما السلام.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى
Tanrova dijuës së vazhdojnë me gjërësishme në kërtin informativ të rejnë. Presidenti Iran, shtë të tësion të razjerë dhe konflikt janë të dëshë përbëndë të rajonet të botës. Republika Islamike e Iran, shtë të tësion të razjerë dhe konflikt e konsideronë se të dëshë për vetën rajonet të botës. Ta presidenti Iran, si pas përstutej, duke cituar qendrën informacion nëse presidenti të presidenti Iran e Masud Pezeshkan në një biset telefonike me kryeministrin Norvegjes Jonas Gahr Sturre.